بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. أحد مجندي الانتحاريين في قبضة الجيش. أربعة تفجيرات تهز مصر أحدها انتحاري. اجتماع وفد الحكومة السورية ومعارضيه غدا. مناورة إسرائيلية بتغطية إعلامية لبنانية. الدولة تفتح الطريق إلى مطمر النعم. التيار للمنار متساهلون ولكن الجيش يشيع شهيدا جديدا قضى في طرابلس. ثلاث شموس تسطع في سماء موسكو. أهلا بكم. وباء الإرهاب يجتاح المنطقة ولبنان منها بعد تفشيه في أفغانستان وباكستان والعراق مرورا باليمن. يبدو أن حالات الوباء الانتحاري بدأت تستوطن في سوريا وتمتد إلى لبنان تحت مسميات وحجج متعددة. ولكن ماذا عن مصر؟ فهل هناك من ينتقم من ثورتها عشية إحياء ذكراها بسلسلة تفجيرات أحدها انتحاري؟ وهل في مصر دولة أو حزب يقاتل في سوريا؟ وهل مذهب أهل مصر على غير المذهب المفترض للتكفيريين؟ وهل في مصر من يعتبرونه روافض ونصيرية؟ أم أن الإرهاب بات وسيلة لغاية واحدة هي القتل لأجل القتل؟ واحد من هؤلاء القتلة وقع في قبضة الجيش اللبناني الذي نجح في الأسابيع الأخيرة في فرط عقد بعض الخلايا الإرهابية. الصيد الجديد هو عمر الأطرش رقم 2، غير عمر الأطرش الذي قتل في جرود عرسال. أبرز مهام الأطرش الثاني تجنيد الانتحاريين ونقلهم تحت غطاء زيه الديني، وهو حلقة هامة من حلقات فبركة الانتحاريين التي كان منها أيضا السعودي ماجد الماجد والفلسطيني إبراهيم أبو معيلق واللبناني جمال دفتردار. إجازات للجيش يفترض أن ينضم إليها إنجاز خطة جديدة في طرابلس في جولة عبث مسلح أوقعت المزيد من الضحايا. مزيد من الاتصالات يتم على خط تشكيل الحكومة لفت فيها الأنظار نشاط لحزب الله في سبيل تذليل بعض العقبات، ولفت في المقابل تلويح جديد بالأمر الواقع بذريعة ضيق الوقت. إذن في سياق ملاحقته للمتورطين في أعمال إرهابية، الجيش اللبناني يوقف عمر الأطرش صاحب الملف الإرهابي الدسم. بعد مقتل عمر الأطرش المتهم بأكثر من عملية إرهابية، أطل ابن عمه بنفس الاسم ومن نفس الخانة الإرهابية. إنه عمر إبراهيم الأطرش من عرسال. مخابرات الجيش أوقفته في إنجاز نوعي، فدور الرجل خطير تقول المعلومات الأمنية. هو متورط بتجنيد الانتحاريين وإعدادهم. دوره التواصل مع عصابات لسرقة السيارات. يتسلم السيارة المسروقة فيحضر لها أوراقا ولوحات مزورة، إضافة إلى دفاتر سوق مزورة. دفاتر وجد بعض منها في حوزته لدى توقيفه، وعليها صور تكشف المعلومات أنها تعود إلى انتحاريين مفترضين. عرف الأطرش كيف يستغل مظهره أحيانا كرجل دين. ساعده ذلك في التنقل خارج عرسال بين شتورة وبيروت تحديدا، تنقلات تسهل المهمة أمام الانتحاريين. فالموقوف ذكرت جريدة الأخبار ضالع في عملية نقل الانتحاريين وتزويدهم بإرشادات قبل تنفيذهم مهماتهم في الضاحية والهرمل. الأطرش لا ينتمي إلى جهة تكفيرية بذاتها، تتقاطع عند اسمه العلاقة بأكثر من جهة تكفيرية. هو على علاقة بمجموعة سامي الأطرش المتورط بتفجيري بئر العبد والرويس، وهو أيضا على علاقة مع مجموعة الإرهابي المنتمي إلى كتائب عبد الله عزام إبراهيم أبو معيلق الذي قتلته استخبارات الجيش الأربعاء. وقال بيان للجيش أنه متهم بنقل انتحاريين إلى لبنان وتخطيط وتنفيذ أعمال إرهابية. عمل الأطرش على نقل مسلحين إلى الداخل السوري وتوفير المأوى لمشتبههم في علاقتهم مع كل من كتائب عبد الله عزام وجبهة النصرة وداعش، كما قالت جريدة الأخبار. لم يتنقل الأطرش داخل المناطق اللبنانية فقط، بل تردد إلى الأراضي السورية، تحديدا إلى فليطة ويبرود. ويبرود تعتبر معقلا للسيارات المفخخة، ومنها نقلت معظم السيارات التي ضبطت أو انفجرت في الضاحية الجنوبية لبيروت
والهرمل.
في مصر قضى 5 أشخاص بينهم 4 من عناصر من الشرطة في 3 هجمات في القاهرة، أحدها نفذه انتحاري، كما قضى شخص سادس بانفجار قنبلة في شارع الهرم في الجيزة. التفجيرات تبنتها جماعة تطلق على نفسها اسم أنصار بيت المقدس، وفي بيان لها هددت الجماعة المصريين بالتزام منازلهم في ذكرى الثورة غدا، وإلا سيكونون هدفا لها.
في تطور هو الأخطر من نوعه بعد نجاح الاستفتاء على الدستور، هزت العاصمة المصرية القاهرة 3 تفجيرات موقعة عشرات الضحايا من قوات الأمن والمواطنين. التفجيرات التي تزامنت مع الاستعدادات لإحياء الذكرى 3 لانتصار ثورة 25 من يناير، استهدف أعنفها مديرية أمن القاهرة بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، انفجرت في محيط المديرية بعد إطلاق النار عليها من قبل قوات الأمن. الانفجار الذي قدرت قوته بنصف طن من المواد المتفجرة أحدث تدميرا في 3 طوابق من المبنى المستهدف، كما تسبب بتدمير متحف التراث الإسلامي وإلحاق أضرار جسيمة في مقتنياته وخزائن العرض المتحفي. وفيما أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عن الاعتداء، ضرب انفجاران آخران محطة مترو وشارع التحرير في الدق أثناء مرور دورية للشرطة، ما أدى إلى وقوع إصابات إضافية. الرئاسة المصرية أكدت أن هذه التفجيرات ستزيد من تصميم المصريين على اجتثاث الإرهاب من ربوع البلاد، كما أعلن رئيس الوزراء حازم الببلاوي أن التفجيرات لن تثني المصريين عن المضي في تنفيذ خارطة الطريق.
أبنائها قادرون على حمايتها وحماية مستقبلها. أنا بقول لك الدولة ستستخدم كل ما لديها لحماية أبناء هذا الشعب.
القوات المسلحة بدورها قالت إن هذه المحاولات ستزيد من التلاحم بين الشعب ومختلف أجهزة الدولة، فيما دعا وزير الداخلية إلى الاحتشاد في الميادين في ذكرى الثورة للرد على الإرهاب.
الأمن كل الميادين، كل خطتنا في الاحتفالات بتاعة 25 يناير السهرية، الناس ما تخافش، الناس تنزل، إن هو أعتقد إن هو هيوصل الناس لمرحلة إن هو مش هيعرف يعيش معاهم على الأرض.
وفي مدينة بورسعيد أحبطت قوات الأمن عملية إرهابية كبيرة إثر تمكنها من ضبط سيارة تحوي 750 كيلوغراما من المواد المجهزة للتفجير. المشهد الأمني لم يقف عند هذه الحدود، حيث تحولت المسيرات التي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى مواجهات مع الشرطة في مناطق مختلفة من العاصمة، وقد استخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا زجاجات حارقة. المواجهة امتدت إلى محافظات السويس والإسكندرية والشرقية ودمياط وبني سويف، موقعة العديد من الإصابات في صفوف المتظاهرين وعناصر الشرطة التي أوقفت العديد منهم.
أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي موافقة وفدي النظام والمعارضة السوريين على عقد اجتماع مشترك في جنيف في قاعة واحدة يوم غد السبت. وخلال مؤتمر صحفي في جنيف دعا الإبراهيم الطرفين إلى تقديم تنازلات تفيد مسار المفاوضات. ومعنا من جنيف مفدنا محمد قزان ليضعنا في أجواء المزيد من التفاصيل حول موافقة الطرفين، يعني بعد أن كانت الأجواء سلبية وتدعو إلى التشاؤم في فترات الظهيرة، وإذ بدعوة الأخضر الإبراهيمي هذا المساء تفيد بالعكس. ما الذي تغير؟ هل لديك معلومات محمد؟
يعني لم يتغير الكثير بتول. الأخضر الإبراهيمي حاول إنقاذ هذا المؤتمر فيما تكلم به بحسب مصادر الوفود المشاركة مع الوفد السوري بطبيعة الحال. كلام الإبراهيمي بأن الطرفان يعني وافقا على جنيف واحد هو كلام عام، لأن الوفد السوري له تفسيره الخاص لجنيف واحد، بمعنى أنه يجب أن يؤخذ ككل ولا تؤخذ منه فقط عبارة السلطة الانتقالية في مرحلة لاحقة. لذلك الأخضر الإبراهيمي تكلم بهذا الكلام العام، لكنه في مضامين ما قاله اعترف بأن الهوة كبيرة، بأن المسافة بين الطرفين لبناء الثقة تحتاج إلى الكثير من الوقت. لذلك هو قال أن اليوم هو نصف خطوة، نأمل أن يكون في الغد خطوة كاملة، وقال أن الأمور صعبة والطرفان اللي عندما يعني جاء إلى هنا يعلمان أن كل التوقعات يعني تبدو متدنية، وهي ازدادت بعد الافتراح في بتول.
نعم محمد، إن كنت ما زلت معنا يعني أريد أن أسألك إذا كان صدر أي تصريح رسمي من الوفد السوري الرسمي حول موافقة على جنيف واحد.
بالتأكيد ليس هناك موافقة على جنيف واحد، لأن قلنا ككل هناك موافقة على فلسطين، هذا الموضوع تحت عنوان بداية أن يتنجح فحص في الحل السياسي ثم في الأسر الإنسانية وحسن نحن أوروبية كواحد أن يتحقق النفسية وأي حكم في هذا الزمان على كفة يتنجي الصعب السوري. هذا مؤكد علي أن الزمان بعدي هذا مؤكد علي الفصاليات، وحتى أن الوزير المعلم أخبر سمح يتفق الائتلاف المعارض بجنيف
محمد أعتذر منك محمد، موقف قناة المنار إلى جنيف لرداءة الصوت والصورة من المصدر، ولكن بنهاية رسالتك بحسب ما فهمنا أنه لم يصدر موقف رسمي سوري تعليقا على تصريح الأخضر الإبراهيمي بأنه سوريا وافقت على جنيف واحد. هذا وكان الإبراهيمي قد كثف مساعيه بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة لإيجاد صيغة لبدء المحادثات. التقرير لمفادنا إلى جنيف محمد قزعل.
ما كان متوقعا قد حصل في اليوم الأول للمفاوضات الثنائية المفتوحة أو المغلقة في جنيف، فالأجواء المتوترة التي سبقت جلسات العاصمة السويسرية في مدينة مونتري فرضت نفسها في الشكل والمضمون، ما أدى بداية إلى إلغاء اجتماع قيل إنه مقرر في الصباح قبل دخول الطرفين إلى اجتماعات ما بعد الظهر برعاية الأخضر الإبراهيمي.
يجب أن تسأل السيد الأخضر الإبراهيمي عن أسباب أي تأجيل أو تأخير أو تعطيل. لو كان لدينا شروط مسبقة لما حضرنا إلى هنا. نحن قلنا سلفا أننا قادمون، لا نريد شروط مسبقة، لن نضع شروط مسبقة ولا نقبل من أحد أن يضع شروط مسبقة. نحن موجودون في جنيف لأننا أردنا أن نكون مرنين، لأننا أردنا أن نكون واقعين، لأننا أردنا أن ندافع عن دولتنا وعن بلادنا وعن شعبنا.
الأسباب تعود إلى أمرين: اللهجة التصعيدية لوفد الائتلاف المعارض واختلاف أعضاء هذا الوفد فيما بينهم على الرئاسة، وأيضا إلى تمسك الائتلاف بالانطلاق من تفسيره الخاص لمؤتمر جنيف واحد حول الهيئة الانتقالية، بينما وفد الدولة في سوريا يتمسك باستعداده لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد وتتفرغ لمحاربة الإرهاب.
الجانب السوري سوف لن يقوم بقول كلمة واحدة قد تؤدي إلى تعقيد الأمور أمام الأمم المتحدة وأمام السيد الأخضر إبراهيم. نحن معه ومع الترتيبات التي أرادها يوم أمس. نحن نريد أن يكون تمثيل هذه المعارضة تمثيلا ذا مصداقية، أي أن يمثل كافة أطياف المعارضة السورية الموجودة على الأرض والتي لها وزن وتأثير. لكن مع من سنجلس الآن؟
لم يحصل بعد ولن يحصل ربما خلال الأيام القادمة القليلة أي مفاوضات بالمعنى حول المضمون. المجتمع الدولي الآن هو الشاهد، وهناك وسيط دولي، وسنرى من هو الذي سيفشل المؤتمر ومن هو الذي سيتعرض فيما بعد لقرار جديد مجلس الأمن.
النقاش في الآليات وجدول الأعمال إذن استغرق كل وقت اليوم الأول من المفاوضات التي ستستمر لأسبوع كما أعلن، إلا إذا استجدت معطيات أخرى.
الانطلاقة المتعثرة للمحادثات المغلقة تدل على طريق صعب وشاق يحتاج إلى تذليل العديد من العقبات قبل الحديث عن إمكانات بناء الثقة أو الدخول في المضمون السياسي. محمد قزان، قناة المنار، جنيف.
أجرى سلاح الجو الصهيوني مناورات جوية حاكت هجمات ضد أهداف تابعة لسوريا وحزب الله، واللافت هذه المناورة مجاهرة إعلام العدو بأنه تمت استضافة مراسلين لقناة تلفزيونية لبنانية لإمرار رسائل باتجاه سوريا وحزب الله.
مناورة واسعة لسلاح الجو الإسرائيلي كشفت عنها وسائل إعلام العدو، الهدف منها توجيه رسائل واضحة إلى كل من سوريا وحزب الله وإيران بأن إسرائيل تتابع عن كثب عمليات نقل السلاح المتطور إلى حزب الله. المناورة حاكت سيناريو معارك جوية مع سلاح الجو السوري ومواجهة الصواريخ المضادة للطائرات بحوزة حزب الله ستتم مفاجأتها افتراضيا في مهمة لتنفيذ هجوم ضد أهداف في لبنان وسوريا.
نحن نتابع عن قرب ونرى عمليات تسرب منظومات السلاح التي تضع ملايين المواطنين الإسرائيليين تحت الخطر، وللأسف نحن نرى أين يخبئون هذا السلاح.
ولتقريب المحاكاة استخدم الجيش الإسرائيلي طائرات قريبة لطائرات سلاح الجو السوري ووضع منصات صواريخ مضادة للطائرات على أن تقوم الطائرات الإسرائيلية بإسقاط تلك المعادية والتهرب من صواريخ متطورة مضادة أرسلتها روسيا إلى سوريا وتنفيذ مهمتها في تدمير الأهداف ومن ثم العودة بسلام.
نحن نحاول أن نحاكي بأكبر قدر ممكن العدو ونضع الصعوبات عبر محاولة التفكير مثل العدو والمفاجأة والقدوم من جهات مختلفة.
الإعلام الإسرائيلي كشف أسلوبا جديدا في سياق الحرب النفسية عبر استخدام قنوات لبنانية يتم عبرها توجيه الرسائل إلى سوريا وحزب الله.
الجيش الإسرائيلي انتقل إلى أسلوب توجيه رسائل تمثل حربا نفسية ضد سوريا وحزب الله ولبنان، والسبيل الأساسي هو بواسطة دعوة قناة تلفزيونية لبنانية وهي قناة الـLBC المؤيدة لمعسكر 14 من أذار إلى داخل قاعدة لسلاح الجو الإسرائيلي في رمات دافيد.
الأوساط الإسرائيلية قالت إنه على الرغم من امتلاك إسرائيل لمعلومات عن الأسلحة المتطورة التي بحوزة أعدائها، لكنها تعد نفسها لمفاجآت تحضر لها إيران وسوريا وحزب الله.
صندوق في سماء موسكو، ظاهرة كونية نادرة.
كمشهد منقول من أفلام الخيال، ثلاث شموس في سماء واحدة. إنها سماء موسكو العاصمة الروسية التي شهدت إحدى أندر الظواهر الكونية على الإطلاق، حيث ظهرت شمس النهار تتوسط شمسين ضمن هالة ضوئية كبيرة وغريبة. الظاهرة الكونية حصلت منذ أقل من أسبوع وشدت اهتمام العلماء وعامة الناس، وهي تعرف بمصطلح الشمس الكاذبة أو الزائفة. أما المسمى العلمي لها فهو صندوق، كما تسمى باليونانية ببارهيليون أي الشمس الجانبية، وهي ظاهرة بصرية تتعلق بالغلاف الجوي، حيث تنعكس الشمس على البلورات الثلجية فينكسر شعاع الشمس عبرها في طبقات الجو العليا، وذلك بعد أن تنخفض الشمس لحظة الغروب وتمتلئ ذرات الهواء بالثلوج، وبذلك تكون حال ظهورها على بعد 22 درجة عن الشمس الأصلية وتتبعها على شكل كلب وراءها ساعة الغروب. وهذا ما يفسر الاسم العالمي للظاهرة الخارقة صندوق، والتي لا تحدث إلا نادرا.
قامت القوى الأمنية اللبنانية عند السادسة من صباح اليوم بفض اعتصام حملة إقفال مطمر النامل للنفايات وفتح الطريق أمام شركة سوكلين لمعاودة عملها على أن تلبى مطالب المعتصمين مع تشكيل حكومة جديدة.
السادسة صباحا يزال اعتصام مدخل مطمر النعمة ويتم توقيف أحد الناشطين. من مدخل حارة النعمة إلى مدخل الطريق المؤدية إلى المطمر بيان وكلام يحمل لآت ثلاث: لا للمطمر، لا للكب العشوائي، ولا للوعود الكاذبة.
إننا نطالب أصحاب السلطة بالتزام حصر استعمال المطمر للعوادم دون سواها، وضمان إنفاذ هذا الإجراء التزاما بالتعهدات التي قطعت والتي تم الإعلان عنها من قبل المرجعيات كافة.
هذه الطريق ما ممكن ترجع تنفتح إلا بتعهد واضح وصريح بتمر العوادم، بتأمين مطبر بديل. حاجة يضحكوا على الناس، هذه سادس مرة بتعهدوا بإقفال هذا المطمر وبيرجعوا من أول وجديد بيفتحوه. 17/1/2015 موعد كاذب إلى حين أن يعلن نبيل الجسر عن إنشاء مطمر بديل وبدء حفره.
الطريق مفتوحة أمام شاحنات سوكلين، ينتصف النهار فيصبح مطلب المعتصمين الإفراج عن زميلهم من مخفر الدامور. تقفل الطريق مجددا، وسطات سياسية عبر الهواتف والأثير تحت عين الشمس ودروع مكافحة الشغب.
ولا يمكن نتخلى بالمجال البعيد عن مطلبنا الأساس، إقفال هذا المطمر ودخول فخط العوادم.
استمرار الاعتصام حتى تحقيق جميع الأهداف بأشكال متنوعة وسلمية وحضارية. تشكيل لجنة مراقبة من الأخصائيين البيئيين المستقلين وأهالي المنطقة. ثالثا، إفساحا في المجال لإنفاذ تلك الوعود. يعتزم المعتصمون العودة إلى مدخل المطمر في مهلة 15 يوما من تاريخ تشكيل الحكومة العتيدة، وذلك في حال عدم احترام هذه الالتزامات وتلك الوعود.
ينتهي الاعتصام بعد أسبوع على بدء التحرك، وتتنفس العاصمة وضواحيها مع عودة رفع النفايات من الشوارع، ودامت الوعود في دياركم عامرة.
حكوميا تشير أوساط تكتل التغيير والإصلاح إلى أن التمسك بوزارة الطاقة خاصة سببه تأمين استخراج النفط، وهذا وفي وقت يرفض التيار الوطني اتهام البعض له بعرقلة تشكيل الحكومة متمسكا بمبدأ التمثيل الصحيح.
تمسك إلى أقصى الحدود بوزارتي النفط والاتصالات يبديه تكتل التغيير والإصلاح بموازاة القناعة التامة بأن المداورة مطلب قائم، ولكن ليس في حكومة عمرها 3 أشهر. وبالنسبة للتكتل فإن لهذا الموقف أسبابا أخرى جوهرية لا تبعد عن الهواجس حيال أي تصفية محتملة لملف النفط لصالح جهات خارجية.
نحن بالمطلق مع المداورة، وهذا أمر صحي ويجب تكريسه، بس بحكومة عمرها أشهر، بضعة أشهر. وإذا رجعنا للخلفيات للمعلومات اللي تنامت إلينا، وهناك نوايا مبيتة تجاه الطاقة وتجاه الثروة النفطية اللي كل اللبنانيين منتظرينها بفارغ الصبر، هذا الأمر شكلنا شوية حذر من هذا الموضوع. هناك مصلحة ربما خليجية بأن لا يقوم لبنان بهذه العملية.
الرابية عند موقفها حيال المداورة، ولكن لا يسد ذلك الطريق على استكمال الاتصالات بشرط الالتزام بقاعدة احترام التمثيل في الحكومة.
يعني ما فينا نروح نحن على حكومة وحدة وطنية تهمش قوى سياسية أو فئات طائفية أو مذهبية، ونقول والله طلع معنا حكومة وحدة وطنية. لا، حكومة الوحدة الوطنية ستكون لا تستثني أحد، لا تهمش أحد، وفقا للأحجام ده كررناها مثل ما منطالب لأنفسنا نطالب للآخرين. لما بيحترموا هالمعايير هذه تتألف بدقائق الحكومة.
وفيما تنشط الاتصالات تارة وتخفت أخرى، تذهب أوساط في 8 آذار إلى التأكيد مرارا على أن لا مشاركة في حكومة لا يتمثل فيها تكتل التغيير والإصلاح، فيما عاد الحديث في أروقة بعبدة والمصيطبي عن ضيق الوقت أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية، أمر فسره مراقبون على أنه ممارسة ضغط فقط لم يصل بعد إلى مرحلة التراجع عن التفاهم على الحكومة الثلاثية.
مصادر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام نفت ما أوردته وكالة رويترز عن أن الرئيس المكلف هدد بتشكيل حكومة من دون حزب الله خلال 2 أو 3 أيام. رويترز كانت نقلت عن مصدر سياسي كبير أن سلام هدد بتشكيل الحكومة من دون حزب الله ما لم يوافق حلفاء الحزب على تشكيلته المقترحة. مصادر سلام أكدت أنه غير معني بهذا الكلام الذي تتحمل الوكالة مسؤولية توضيحه. هذا واستقبل سلام في دارته في المصيطبي السفير الأمريكي في لبنان ديفيد هيل، وجرى بحث في آخر التطورات المحلية. هيل زار أيضا رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون، وغادر من دون الإدلاء بأي تصريح. نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أشار إلى أن المشاورات الحكومية أصبحت في مراحلها الأخيرة، وخلال حفل تكريم للعاملين في جمعية التعليم الديني دعا الشيخ نعيم قاسم البعض إلى عدم تبرير العمليات الإرهابية التي تضرب بعض المناطق اللبنانية، لأن أحدا لن يسلم من هذا الإرهاب التكفيري.
نحن دعونا إلى حكومة جامعة منذ اليوم الأول لتسمية الرئيس المكلف تمام سلام، وكنا نكرر ونردد بأن الحكومة الجامعة هي مصلحة للبنان، لأنه لا يمكن لأحد أن يلغي أحدا، ولا يمكن أن نعالج شؤوننا في لبنان إلا إذا تكاتفنا على اختلافنا. نحن ندعو الآن إلى حسن التأليف لتكون الحكومة جامعة مانعة وفعالة في آن معا. فقد وصلنا إلى المراحل النهائية، لكن نأمل أن يكون الإخراج مناسبا وملائما أقول للجماعة التي تبرر دائما لهذه الأعمال وتدعي ادعاءات فارغة من المحتوى، لا تبرر للتكفير وللجريمة وللعدوان، كي لا تهيئ البيئة السياسية الآمنة، وكي لا تهيئ الظروف الموضوعية للمزيد من هذه الأعمال المستنكرة والخطرة. وليكن معلوما، إذا كان هناك أحد يظن أن التكفير له صديق وعدو فهو واهم. التكفير ليس له إلا أعداء.
شيع الجيش اللبناني وأهالي منطقة الحدث في بعبدة الشهيد العريف الأول في الجيش اللبناني فادي الجاموس الذي توفي متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها خلال استهداف مسلحين لملالة تابعة للجيش اللبناني في شارع سوريا في طرابلس.
22 عاما من خدمته للمؤسسة العسكرية توجها الشهيد العريف الأول في الجيش اللبناني فادي الجاموس بشهادة خلال تأديته مهمة حفظ الأمن والاستقرار في مدينة طرابلس. عائلة الشهيد المفجوعة بولدها يصبرها فداء دم ابنها لوطنه، لكنها لا تخفي عتبها على من يحمي التطرف والإرهاب الذي قتل ابنها في مدينة الشمال.
نقول لهم كفوا ايدكم عن الجيش، لأنه هيدا حامي الوطن وهيدا أملنا، ما فينا نطلع من الجيش، وكل اللي بيهاجم الجيش أو بيضرب الجيش يعني ضد الوطن ضد الدولة. يعني في مسؤولين سياسيين في مسؤولين عسكريين هم بدهم يعرفوا كيف يأمنوا حماية للجيش وأمن الجيش، مش يزطوا بالشارع ويلا. مش هيدا الجيش، الجيش عنده مهمة ورسالة ودور لازم يقوموا فيها ويعطوه المجال لحتى يقوم فيها، مش حطوه بين اثنين وخبطوا فيه.
نعش الشهيد الذي لف بالعلم اللبناني انطلق من كنيسة السيدة في الحدث محمولا على اكتاف رفاق السلاح والاصدقاء والاقارب بمشاركة ممثل عن وزير الدفاع وقائد الجيش ووفود عسكرية وامنية وعدد من سياسيي وفعاليات المنطقة.
انا برأيي على القيادة ان تحسم امرها، ليست بحاجة الى اي غطاء سياسي للدفاع عن الاهالي، هل اهلينا في طرابلس، للدفاع عن الامن عن الاستقرار في لبنان، فلتحسم امرها.
بدنا الوعي عند الناس عند السياسيين عنا حتى يعملوا حكومة اليوم قبل بكرة، حكومة وحدة وطنية حتى تبرد الأجواء بهالبلد رحمة بالناس وبالشعب.
لو الشهيد العريف تقبل التعازي بفقيدهم من ممثلي العديد من القوى السياسية والأمنية.
في طرابلس يواصل الجيش اللبناني عملياته الأمنية وانتشاره العسكري، وخطباء الجمعة يرفضون تحول المدينة إلى صندوق بريد للقوى السياسية.
كما في ختام كل جولة عنف عادت الحركة الاعتيادية إلى طرابلس بعدما وضعت جولة العنف 19 أوزارها، مع يقين الطرابلسيين بأنها لن تكون الأخيرة بعد أن فقدوا الإحساس بالأمن في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.
وبالنهار الحياة شبه طبيعية، يعني بتكون العالم عايزة شوية اغراض شوية أكل شوية مي، لأنه بتعرف المنطقة لا فيها مي ولا فيها كهرب ولا فيها أي شيء، أهم شيء حليب الأطفال ما عم نلاقيه.
ما حدا بيعلم بايش من رايحة إلا على بس الفقير اللي رايح يسترزق واللي رايح أمن شغله واللي رايح يجيب أمتعة بيته
تلتقي آراء غالبية الفعاليات في عاصمة الشمال على أن محاور المدينة استخدمت في الجولة الأخيرة لقطع الطريق أمام تشكيل الحكومة الجامعة، وقد رفض خطباء الجمعة أن تحول المدينة إلى صندوق بريد للقوى السياسية.
اليوم يا أخوان كل بلاد المسلمين بدأت بلاد متفجرة، اليوم في متفجرتين في داخل القاهرة، ليه؟ من أجل مشروع السلطة، من أجل مشروع الحكم، تبا للحكم، لأن الحكم لا يأتي بالتسلط أو بالقوة وإنما يأتي بقبول الناس له.
الجيش اللبناني واصل مهمته في حفظ الأمن وسير دوريات في المحاور الساخنة بعد أن عطل فتائل الفتنة والتفجير، وقدم لمحة جديدة عن إمكاناته وقدراته النارية للمسلحين ولمن يقف خلفهم، أجبر من خلالها الجميع على الرضوخ لإعادة انتشاره. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورا لعدد من المصلين أمام مسجد عمر بن الخطاب في صعد نايل البقاعية يرفعون أعلام القاعدة وجبهة النصرة. وقالت المعلومات إن سبب التجمع تشييع شاب من صعد نايل قتل إلى جانب المسلحين في سوريا. فاصل قصير نستكمل بعده تقديم هذه النشرة. أهلا بكم من جديد. مأساة اغترابية جديدة ضحيتها 5 لبنانيين في الولايات المتحدة الأمريكية قضوا بثلاث حوادث متفرقة.
مأساة جديدة في الاغتراب راح ضحيتها 5 لبنانيين في الولايات المتحدة الأمريكية. أسيل سرور ابنة بلدة باتولاي تزوجت وانتقلت لتعيش في ولاية ميشيغان وقتلت في ظروف غامضة. أما الأهل فبانتظار التحقيقات رغم كلام يتناقله البعض عن أنها قضت بطلق ناري عن طريق الخطأ.
كل اللي بنعرفه أنه وجدت مقتولة بالرصاص. شو الدوافع وشو الخلفيات لحد هلا ما عندنا أي شيء، لأنه المعلومات اللي توفرت لنا أنه التقت ببيتها مقتولة. اللي بنتمناه من الخارجية اللبنانية أنه تتابع هالموضوع على مستوى التحقيقات لمعرفة الحقيقة. هذا اللي من يعني حقيقة الوفاة.
رهاد عز الدين وابنتاه ليلى وزينب مأساتهم فجعت أهالي بلدتهم كفرة الذين رفضوا الرواية التي ينسبها البعض إلى الشرطة الأمريكية والتي تقول أن الأب قتل ابنتيه وانتحر، ويؤكدون أنهم ينتظرون النتائج الرسمية للتحقيقات.
يجوا على البيت لقوه هو متوفي، أوضة وولاده البنات اثنين، عنده بنات اثنين هو متوفين. سبب الوفاة شو كيف قتل؟ وفاة طبيعية لحتى هلا نحن نعرف. هذا كل شيء نعرفه عن الموضوع.
المأساة مستمرة في بلدة الخرايب التي فقدت ابنها حسين الصغير الذي قتل على أيدي لصوص بعد أن سرقوا مؤسسته التجارية في ولاية ميشيغان. أيضا مأساة تزامنت لتشكل صورة لمأساة الاغتراب اللبناني الذي ما زال يدفع الضريبة المتعددة الأشكال. من جنوب لبنان، سامر حاج علي، قناة المنار.
بدأت الهيئة العليا للإغاثة تسليم شيكات بدل الإيواء لعدد من الأهالي المتضررة منازلهم في شارع الاستشهادي أحمد قصير من التفجير الإرهابي الأخير. كما واصلت بلدية حارة حريك رفع الأنقاض وبدأت حملات تنظيف الشوارع وترميم الأرصفة وزرع الأشجار. اعتبر رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن دفع الأخطار عن لبنان يكون بتشكيل حكومة جامعة. وفي خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولف بعلبكرة الشيخ يزبك أن التفجيرات التي حصدت أرواح الأبرياء من رجال ونساء وأطفال في هرمل وعرسال وحارة حريك هي جرائم تهدد أمن الوطن ووحدته والسلم الأهلي.
ولا يواجه الإرهاب ولا يجنب الوطن إلا بأن يتحمل الجميع المسؤولية، إلا بالابتعاد عن التبرير من قريب أو بعيد. ويجب على الجميع دعم القوى الأمنية، ونشد على أيدي الجيش في مطاردتهم للإرهابيين.
رئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم مراد دعا إلى الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها جميع القوى اللبنانية. كلام مراد جاء خلال عشاء أقامه تجمع اللجان والروابط الشعبية في الذكرى 96 لميلاد الزعيم العربي جمال عبد الناصر. تخلله أيضا كلمة للوزير السابق بشارة مرهج.
أولا، الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها جميع القوى بدون استثناء، لتكون على مستوى المسؤولية العامة في معالجة كافة المواضيع وخاصة الوضع المعيشي وتخفيف الضائقة الاقتصادية وتعزيز الأمن الاجتماعي والغذائي للمواطنين.
قبول بعضنا البعض والإقرار بأن أحدا لا يمكن أن يلغي أحدا، فنزيل من خطابنا كما سلوكنا كل كلمة أو ممارسة تؤدي إلى إقصاء الآخر. وعندما نطرح المشاركة نعني بها تعاضد أبناء الوطن وتياراته.
رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري أكد أن الحديث عن حكومة جامعة حسر مستوى الاحتقان الذي يعيشه اللبنانيون. كلام البزري جاء بعد استقباله وفد من التيار الوطني الحر برئاسة مسؤول التنسيق مع الأحزاب في التيار بسام الهاشم، الذي اعتبر أن موقف التيار من التأليف الحكومي مبدئي ولا يتعلق بالتفاصيل.
وفاق بين اللبنانيين الآن، ما نشهده الآن يبدو أنه نتيجة معادلة أو تغيرات إقليمية أكثر ما هو نتيجة قناعة محلية لبنانية. وللأسف كنت أتمنى أن تكون هذه الأمور هي نتيجة قناعات محلية لبنانية، لأن القناعة المحلية اللبنانية تبقى في حين أن الحسابات الإقليمية تتغير.
ما قصة حقائب؟ القصة قصة التوازن في التشكيل الحكومي. هناك أسس يجب أن تتحكم ومعايير واضحة وتطبق على الجميع، يجب أن تتحكم في عملية التشكيل. هذا اللي عم يحكيه الجنرال.
نجد تطبيق على الهواتف الذكية يرمي إلى تحسين خدمة إسعاف المرضى والمصابين بأسرع وقت ممكن.
في حال صار شيء لا سمح الله مع حدا، أنت حتى لو كنت مسكر الأبليكيشن مطالبة 140 حتطلع عند غرفة العمليات عنا، الرقم اللي أنا سيفته المكان اللي سيفته، رح توصل التفاصيل على سيارة الإسعاف، رح يعرف يستدل ديركت يوصل على مكان الإصابة.
هكذا يعمل تطبيق نجاة المتوفر على نظامي أندرويد وآيفون على تحسين خدمة إسعاف المرضى والمصابين. اسم التطبيق وفكرته قدمته عائلة خسرت أحد أفرادها بسبب ظروف صعبت التبليغ عن مكان الوالدة المريضة نجاة وكد.
ما قدرنا ندله على البيت لأنه نحن ملبكين، ما قدر وصل الصليب الأحمر. هالشي خلى الماما أنه ما تلحق توصل على المستشفى وتروح ماما. طلعنا بفكرة أنه لازم نعمل شيء للصليب الأحمر بسرعة بطريقة عجيبة يوصل على بيت الشخص تيخلصه، وهذا اللي عملناه.
وباحتفال أقيم في مقر شركة ألفا في بيروت، بدأ العمل بالتطبيق نجاة في إطار تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وشركة ألفا والصليب الأحمر اللبناني لتذليل عقبات التصميم وتوفير التكاليف والتسهيلات المطلوبة.
لحظة مهمة وقتها بنكتشف أنه قادرين أول شيء نشتغل كلنا سوا إيد بإيد، ريت يعني بياخدوا عبرة أو بيمتسلوا بهالمبادرة هاي.
لحظات أو دقائق قليلة هي بالنسبة للشخص اللي عم بيعاني أو المريض هي لحظات حياة أو موت.
أعتقد أنه بالإمكان اليوم تحقيق الكثير من النجاحات على كافة الأصعدة رغم محدودية إمكانياتنا.
التطبيق الجديد يوفر خدمات إضافية ذات صلة كخدمة تصوير الحادث وأرسال الصور إلى غرفة عمليات الصليب الأحمر، بالإضافة إلى عدد من خطوات الإسعافات الأولية التي يمكن للمصاب أو المسعف الاستفادة منها وغيرها من الخدمات.
سلسلة من الأخبار المحلية في التقرير التالي.
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان الأوضاع العامة مع كل من الوزير السابق سليم وردي والنائب السابق أنطوان أندراوس، واستقبل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان روبرت واتكنز في زيارة وداعية، وبحث مع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري الأوضاع في سوريا وأجواء مؤتمر جنيف 2 لحل الأزمة. استقبل قائد الجيش العماد جون قهوجي قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان باولو سيرا، وجرى البحث في الأوضاع في المنطقة الحدودية. سيرا زار أيضا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وعرض معه آخر التطورات في الجنوب والتعاون المشترك بين الأمن العام والقوات الدولية. وقع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن اتفاقية تعاون بين الوزارة ومشروع التنمية الزراعية والريفية والمشروع الأخضر إلى جانب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، وتمحورت أبرز البنود حول دعم وتعزيز قدرة وزارة الزراعة على مختلف المستويات. جالت نائبة رئيس البرلمان الفيدرالي الألماني كلوديا روس على رأس وفد داخل مركز مهدي عيد للخدمات الصحية والاجتماعية والتنموية في بلدة مشغرة في البقاع الغربي.
ونصل الآن إلى نشرة الأحوال الجوية في لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس متقلب نسبيا يؤثر على الحوض الشرقي البحر الأبيض المتوسط اعتبارا من يوم الأحد المقبل. طقس لبنان غدا غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 9 و14 درجة 2 تحت الصفر بالأرز ومن 4 ل6 في البقاع والداخل. الضغط الجوي 767 مليمتر زئبق. أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 50 إلى 75%. الرياح السطحية شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة مع البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 18 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد ونبدأ مع صور 23 درجة 22 في جوية، النبطية 18، شبعة 13 درجة 18 في جزين، زحلة 20 درجة 24 في العاصمة بيروت مع ارتفاع في درجات الحرارة 21 في بعلبك 14 في بشري ونختم مع الهرمز 21 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة غدا طقس غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة يصل أقصاها إلى 24 درجة. الأحد طقس غائم جزئيا مع احتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة اعتبارا من فترة ما بعد الظهر ودرجات الحرارة يصل أقصاها إلى 25 درجة. الاثنين أيضا احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة يصل أقصاها إلى 22 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
تذكير بأبرز العناوين. أحد مجندي الانتحار الدين في قبضة الجيش. 4 تفجيرات تهز مصر أحدها انتحارية. اجتماع وفد الحكومة السورية ومعارضيه غدا. مناورة إسرائيلية بتغطية إعلامية لبنانية. الدولة تفتح الطريق إلى مطمر ناعم. التيار للمنار متساهلون ولكن الجيش يشيع شهيدا جديدا قضى في طرابلس. 3 شموس تسطع في سماء موسكو. المنار دستان بتقلبيل. المزيد من المتابعة دمتم في رعاية الله، السلام عليكم.